الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 21. قال النووي رحمه الله عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. سفيان بن عبد الله قيل أبو عمرو قيل أبو عمرو الثقفي، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف، وله هذا الحديث في مسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال: قلت يا رسول الله، وهذا من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن ينادونه باسمه يا محمد، ومن ثبت عليه أنه ناداه بيا محمد فإما أن يكون من الأعراب الذين كانوا حديث عهد بإسلام، وإما أن يكون من المنافقين. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ينادونه يا رسول الله، وربما قال بعضهم يا أبا القاسم، وهذا نادر، إلا أن رجلا من الأنصار نادى رجلا آخر فقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك وإنما عنيت فلانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقد نادى الله عز وجل نبيه بقوله يا أيها النبي ويا أيها الرسول، حتى أن بعضهم ربما ينتقد على بعض المفسرين حين يفسر قول الله عز وجل قل هو الله أحد فيقول قل يا محمد، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة نداء النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد. وفيه أن من جاهل شيئا سأل العالم حتى يفيده ويوجهه إلى الخير، وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى وإن كان يعلم شيئا من الدين فيسأل من هو أعلم منه لعله أن يدل إلى خير قد نسيه أو لم يعلمه، وفوق كل ذي علم عليم. ولا أحد يقول أحط بالعلم. وذكر أن بعضهم اجتمع مع الطبراني سليمان بن أيوب فتفاضل أنه قد حوى كذا وكذا من العلم، وكأنه يتحدى أن يحدث الطبراني بحديث ليس عنده، فقال له الطبراني هل حويت العلم كله؟ قال لا. قال نصفه؟ قال لعلي. قال هب أن عندي حديث من النصف الذي ليس عندك. ثم قال حدثني بحديث ليس عندي. فقال حدثني فلان، قال حدثنا سليمان بن أيوب، وذكر الحديث، فقال أنا سليمان بن أيوب فأخذ الحديث من طريقي. قال الأمير فما تصاغرت نفسي إلا يومئذ. يعني رجل تعاظم في نفسه أنه قد أحاط بالعلم، فإذا به يأتي بالحديث من طريق الذي يتفاخر عليه. وقديما قيل لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، فلا أحد يقول أحط بالعلم. قد عتب الله عز وجل على موسى عليه السلام حين سئل وهو في ملأ من بني إسرائيل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. قال: فعتب الله عليه وقال: بلى، عبدنا خضرا. فقال: يا رب، كيف السبيل إلى الوقية؟ فكان ما ذكره الله عز وجل في سورة الكهف. وجاء في الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه ذكر الحديث بطوله. وفي الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عن العلم وما يكون سببا في صلاح حالهم ومآلهم. وأيم الله ما سبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمال وجه ولا بعظيم نسب ولا بكثرة مال، ولكن لما علم الله عز وجل في قلوبهم من محبة الخير والدين والعلم. والمتأمل للأحاديث التي فيها السؤال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهم ما سألوه عن الدنيا، وإنما سؤالهم من أفضل الناس وما أفضل الأعمال، ودلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، ودلني على عمل كثرت علي شرائع الإسلام دلني على عمل. فأوصاه بذكر الله ولعله يأتي. وهكذا يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي مرني وعلمني كلاما جامعا من جوامع كلمك مما هو من شريعة الإسلام أعمل به ولا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي الحديث حرص الطالب أن يتعلم ما يفيده أكثر. بعض الكتب كبيرة الحجم وغيرها أصغر منها حجما لكنه أعظم فائدة. وهذا الصحابي رضي الله عنه يسأل عن الإسلام العظيم الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بجامع يعمل به. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وليس المراد أن يقول بلسانه آمنت بالله، فإن القول يطلق على الفعل. وكم من الأحاديث التي فيها وقال بيده هكذا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالقول قد يطلق على الفعل وعلى النطق، بل إن للقلب قولا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قوله آمنت بالله يدخل فيه الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، ويدخل فيه الإيمان بشرعه وقدره، فهي كلمة جامعة. والإيمان بالله أفضل الأعمال كما في حديث أبي هريرة وغيره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، وهو أحد أركان الإيمان الستة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد تقدم معنا الكلام على الإيمان بالله عند حديث جبريل عليه السلام. قال: ثم استقم، أي استقم على القول والفعل الذي علمته واستيقنته. وهذا الحديث مثل قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أو ما توعدون، ما تدعون. نعم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. أو قال الله لنبيه، قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، في آيات: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتبع أهواءهم. وفي الآية الأخرى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالاستقامة شأنها عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استقيموا ولن تحصوا. وقد ذكرناكم قبل أيام في محاضرة على قول حذيفة رضي الله عنه عند البخاري: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالاستقامة هي السير على الصراط المستقيم إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله: اهدنا الصراط المستقيم. قال الله عز وجل أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والاستقامة ضد الاعوجاج، فمن استقام على دين الله وعلى شرعه استقام على صراطه الذي جعله علامة جهنم. فالاستقامة على الطريق المعنوي سبب للاستقامة والسلام على الطريق الحسي. وقد فسر بعضهم الاستقامة في قوله: ثم استقاموا لم يشركوا بالله عز وجل، وهذا تفسير الشيء ببعضه. وإلا فإن الاستقامة عم، يدخل فيها المحافظة على التوحيد والمحافظة على الصلاة والمحافظة على بقية الأعمال الصالحة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها، قيل: يا رسول الله ما شيبك من هود؟ قال: قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فهو حديث يمثل به أهل العلم للحديث المضطرب، أي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الصغير في مبناه، العظيم في معناه، حوى الإسلام. فقوله: آمنت، قل آمنت بالله، أي تلفظ بالشهادتين وما هو في بابها، ثم استقم على ما قلته واستمر. فإن كلمة استقم فيها دعوة إلى الاستمرار حتى تلقى الله عز وجل. أما إذا انحرف الإنسان يمينا وشمالا لا يسمى مستقيم. وبقول الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، قال أهل العلم: لأن المستقيم قد تطرأ عليه من العوارض والصوارف والذنوب ما يحتاج فيها إلى الرجوع إلى الله عز وجل، فيحتاج دائما إلى ملازمة الاستغفار والإكثار من سؤال الله عز وجل الثبات على الاستقامة حتى يلقى الله عز وجل. والصوارف عن الاستقامة كثيرة، منها المجالسة لأهل الأهواء ولهذا قيل من جالس جانس. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. وهكذا من الصوارف عن الاستقامة اتباع الهوى، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: ولا تتبع الهوى، في مواطن حين ذكره بالاستقامة: ولا تتبع أهواءهم، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فإن اتباع الهوى من أعظم أسباب الصوارف عن الاستقامة. وهكذا المعاصي لا سيما ذنوب الخلوات، نسأل الله السلامة. ولهذا قال الله: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالتوبة والاستغفار والرجوع والإنابة من أسباب السلامة على الاستقامة. والذنوب والمعاصي وعدم الاستغفار من أسباب الزيغ على الاستقامة. وهكذا من أسباب الاستقامة طلب العلم، فكلما ازداد علم الإنسان يرجى له الخير والثبات، لا سيما إذا كان من العاملين بما علموا. ومن الصوارف عن الاستقامة الطغيان للآية المتقدمة: ولا تطغوا. فالطاغي يصرف عن الاستقامة، سواء كان طغيانه على نفسه أو كان طغيانه على غيره. فالطغيان صفة مذمومة، وصف الله عز وجل بها الإنسان لا سيما عند الاستغناء: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفرعون ما قال قولته المشهورة: أنا ربكم الأعلى، إلا عند أن طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهكذا من الصوارف عن الاستقامة اتباع المتشابه، والله عز وجل قد حذرنا من ذلك، فقال: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومن الصوارف عن الاستقامة ترك العمل بالعلم، فإن الإنسان إذا أقيمت عليه الحجة ثم لم يعمل بها يخشى عليه من سلبها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الشيطان فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهكذا الكبر من أسباب الصرف عن الاستقامة، نسأل الله السلامة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فنعوذ بالله من الكبر. كم ركس من أناس ذكر أن أبا جهل إنما منعه من الإسلام الكبر، قال: تبارينا نحن وبنو عبد أو بني عبد المطلب أو كذا عبد مناف، فكنا فينا الرفادة، قالوا: وفينا السقاية، فلما كنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي. يعني كيف سنتساوى نحن وهم إذا كان منهم نبي ونحن أصبحنا تابعين لهذا النبي؟ فكفر كبرا وعنادا. هكذا إبليس ما الذي منعه من السجود لآدم؟ الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإنسان يحتاج إلى أن يتواضع لله عز وجل ويتواضع لشرع الله عز وجل حتى لا يصرف عن الاستقامة وعن الخير. وأسباب عدم الاستقامة كثيرة، لعلي ذكرت بعضها في كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.